أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. ما زلنا نتحدث في الآيات المتبقية من سورة القلم، والحديث الآن في الآية السادسة والأربعون منها، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي بمعنى أنك أيها النبي صلى الله عليه وآله هل تطلب منهم أجرا في قبال ما تبلغهم من رسالة حتى يكون ذلك الأجر مغرما لهم، أي يكون مثقلا عليهم لأنه يقع في قباله، يعني ما يقع في قبال الشيء يسمى غرم، لذلك يقولون في الفقه من له الغنم فعليه الغرم، يعني ما يؤخذ في قباله. فبالتالي القرآن يتساءل لما لا يؤمنون، هل لأن الإيمان بك أيها النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم لبذل مال فيكون ثقيلا عليهم، الحال أنك لا تطلب منهم أنه تطلب منهم شيئا. ولذلك انظروا، واحدة من أهم أخلاقيات الأنبياء وحمل رسالة السماء أنهم لا يطلبون أجرا على التبليغ. من هنا إذا رجعنا إلى سورة ياسين، هنالك في سورة ياسين عندما يتحدث هذا الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ماذا قال؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. انظروا، من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لماذا؟ لأن الأنبياء، لأن الصالحين يرون ثواب الله خيرا من كل ما يمكن أن يعطى. هذا في الحقيقة. انظروا حتى سليمان عليه السلام عندما أرسلت له بلقيس هدية لتنظر أنه يريد المال أم أنه واقعا يريد الدعوة، فماذا قال؟ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهكذا بالنسبة إلى العبد الصالح ذا القرنين، عندما قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني هل نجعل لك مالا، نجعل لك مرتبا في قبال أنك تفعل هذا الفعل، أن تنشئ سدا بيننا وبين يأجوج ومأجوج. ماذا قال لهم؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. انظروا هذه اللغة، هذه اللهجة، هذه الثقافة جاءت من هنا، من إيمان الأنبياء بأنهم لا يطلبون على التبليغ والدعوة إلى رسالة السماء شيئا من حطام الدنيا. في القرآن عندما يأتي ويتحدث مع الأنبياء ويتحدث عنهم، هنا يقول لي الذين يرفضون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، لأي شيء أنتم ترفضون؟ أم تسألهم، أم هذه للاستفهام، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني أنهم يثقلون لأجل ما تسألهم من مقابل وهم غير قادرين عليه؟ لا يوجد شيء من هذا، لأنك لا تطلب أجرا. انظروا ثم ماذا قال بعد ذلك، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي بعبارة تفسيرية، أن إيمان عدم إيمانهم بالغيب، هل هو لأجل أنهم يعلمون الغيب فيكتبونه ما يكون؟ لذلك بعد ذلك ماذا قال له، فاصبر لحكم ربك. حكم ربك هنا المراد به قضاء الله الذي يقع، وأصبر هنا طلب منه أنه ماذا، أنك تتمهل لإمهالهم من قبل الله. انظر، يعني بعبارة أخرى، أنت انتظر متى يأتي حكم الله، حكم الله عليهم. ثم قال تعالى، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت هو يونس عليه السلام، وقضيته أيضا بالقرآن معروفة، وعبر عنه بأنه ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا من قومه لأنهم لم يؤمنوا. القرآن هنا ماذا قال له، قال للنبي صلى الله عليه وآله، لا تكن في الضجر كصاحب الحوت. ضجر يعني عبروا عنه بأنه ماذا، بأنه يعني زعل، بأنه غضب، بأنه عدم قبول لكن شديد، هكذا. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. إذ نادى وهو مكظوم، المكظوم يعني انظروا إلى أي إناء عندما يغلق من الأعلى يسمى كظم، ذلك يقول والكاظمين الغيظ، يعني الذين يسيطرون على غيظهم يغلقون عليه. فعندما يقول وهو مكظوم، أي بمعنى أنه مغلق عليه، قد يكون المعنى أنه مملوء غيظا على قومه وهو في بطن الحوت، وقد يقال بأنه مكظوم بمعنى أنه نادى ربه تعالى وهو مغلق عليه في بطن الحوت، ونداؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا طبعا هذا في حد ذاته دعاء لكل هم وغم، ومعه يفرج عنه، لأن القرآن يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهي قاعدة عامة في استجابة الدعاء والتفريج عن الهم. بالتالي انظروا، إذا رجعنا إلى هذه الآية، ولا تكن كصاحب الحوت، يعني هذه وصية منه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله أن ينتظر الوقت الذي يأتي لعقاب هؤلاء. ثم قال بعد ذلك، ولولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، يعني يعني لولا أن الله تبارك وتعالى أدرك يونس عليه السلام برحمة منه لنبذ بالعراء، يعني لألقي من قبل الحوت بالفضاء، عراء يعني المكان الخالي من الأشجار الخالي من البناء يسمى عراء، لنبذ بالعراء وهو مذموم. الذم هنا ليس بمعنى أنه ماذا، أنه مبعد من رحمة الله أو أنه مرتكب ذنب، لا، وإنما المراد منه عدم تحمله لقومه الذي هو ترك الأولى، ترى هو ما عصى، وإنما ترك ما كان ينبغي أن يفعله وهو الصبر. انظروا لأن القرآن ماذا قال؟ فاصبر لحكم ربك، يعني انتظر موعدهم من ناحية القضاء، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، أي بمعنى أن صاحب الحوت لم يصبر على القضاء الذي سوف ينزل بهم وخرج مغاضبا من قومه. فبالتالي هذا كان بالنسبة للأنبياء تركا لما ينبغي أن يكون عليه، ولذلك يعبر عنه بأنه ترك الأولى. وعقائديا هذا لا يسمونه ماذا؟ يسمونه ذنبا، يسمونه مخالفة، يسمونه ترك الأولى. ولذلك هذا ترك الأولى ما يليق حتى بالأنبياء، من هنا قال له لا تكن كصاحبي الحوت. ثم بعد ذلك انظروا، فاجتباه ربه، الاجتباء بمعنى الاصطفاء والاختيار. ذلك انظروا يعني في الأحاديث إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبره اجتباه، الاجتباء بمعنى اتخاذه خالصا قريبا مقربا، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني جعل يونس من الصالحين، وهي مرتبة عالية. حتى إبراهيم عليه السلام كان يقول والحقني بالصالحين، وكذلك يوسف عليه السلام. ثم قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد يعني أنهم ماذا ينظرون إليك، يريدون ماذا، أن يحسدوك بأعينهم. انظروا هذه الآية تتحدث عن حقيقة واقعية، هذه الحقيقة أن هنالك شيئا في الوجود يسمى الحسد، والحسد في واقعه متأتي من تأثير العين بالأشياء، هذه حقيقة واقعية ملموسة، القرآن تحدث عنها، ومن شر حاسد إذا حسد. والإيمان من ناحية علاقته مع الحسد، الإيمان يذهب مع الحسد، ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بالتالي هو يعني طريق من طرق الشر، ذاك يستعيذ منه في قوله تعالى ومن شر قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ها انظروا أهل مكة من المشركين عندما لم يجدوا طريقا يواجه به النبي صلى الله عليه وآله التجأوا إلى الحسد، لذلك قالوا وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني بمعنى أنهم يريدون أن يصيبوك بأعينهم لما سمعوا الذكر الذي يعني الذكر هو القرآن، ويقولون إنه لمجنون، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله مجنون لأنه يأتي بهذا الكلام، يعتبرون القرآن كلامه كلام جنون. ثم بعد ذلك قال تعالى: وما هو يعني القرآن إلا ذكر، الذكر ما يكون موعظة، ما يكون فيه منفعة للناس، للعالمين، للعالمين يعني لجميع الناس، وليس لفئة واحدة، يعني ليس للذين نزل فيهم ولا لغيرهم من الأعم منهم، بل هو ذكر لجميع الناس. هذا هو تمام الكلام في الآيات المتبقية من سورة القلم. دعونا نطبق العبارة ثم ننتقل إلى سورة الحاقة إن شاء الله تعالى. قال تعالى: أم تسألهم أجرا على التبليغ فهم من مغرم، الغرم يعني ما يكون مقابل، غرم ملكة، مثقلون يعني بذلك الثقل، يعني يكون شيء ثقيل عليهم، فلا يؤمنون. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ أم عندهم الغيبة، أي علمه، علم الغيب، فهم يكتبون، يعني يكتبون منه ما يقولون. فاصبر لحكم ربك بإمهالهم، يعني إعطائهم مجال، ولا تكن في الضجر، في عدم الصبر، كصاحب الحوت، صاحب الحوت يونس عليه السلام، إذ نادى، يعني نادى ربه وهو مكظوم، مكظوم يعني ممتلئ غيظا في بطن الحوت في قومه، لولا أن تداركه نعمة من ربه، أدركه رحمة من الله، والتذكير للفصل، زين، تداركه نعمة، تدارك يعني يونس عليه السلام نعمة، أدركه، انظروا، تداركه، ولم يقل تدركه نعمة من ربه حتى يفصل بينهما. لنبذ بالعراء، يعني العراء الفضاء، المكان الفارغ، وهو مذموم، الذم هنا قلنا بمعنى أنه ملوم على نحو ترك الأولى لا على فعل معصية، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني بعد ذلك اجتباه ربه تبارك وتعالى وجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني بمعنى هاي إن، وإن يكاد مخففة واللام فارقة، أي ينظرون إليك، هاي ليزلقونك، اللام هنا يعني تفرق بين مسألتين، أي ينظرون إليك نظر بغض، يكادون يزلقونك به، يعني يوقعونك به عن موقفك، أو يصيبونك بأعينهم، الذي هو الحسد، لما سمعوا الذكر القرآن، ويقولون يعني ويقولون وهم حاسدون لك وحسدا، إنه لمجنون بما يتلوه من القرآن، وما هو أي يعني القرآن إلا ذكر، يعني عظة للعالمين أو مذكر لهم. انتهى الكلام في سورة القلم. جعلنا الله وإياكم من المقيمين لها. أما سورة الحاقة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، كما في القارعة، الواقعة، الصاخة، الطامة. هذه كلها أسماء ليوم القيامة. وإذا أريد بيان عظمة ذلك اليوم وأهوال المواقف التي تكون فيه، بعد ذلك يقول: وما أدراك، أو ما الواقعة، ما الحاقة. هذا يعني على نحو التساؤل، يعني هل تدري ما معنى يوم القيامة، هكذا لبيان شدته. فبالتالي انظر عندما يأتي ويقول الحاقة، يعني الحاقة بمعنى التي يكون فيها الأمور العظيمة، الحق التي تحق، يمكن أن تكون يعني بمعنى التي توجب الحق أو التي تحيط، تحق به يعني تحيطه. لذلك انظروا، الحق هو وصف عن يوم القيامة الذي لا بد أن يقع، بالتالي تحق فيها الأمور وتقع فيها الأمور. ماذا يريد منها؟ مثل أيام، مثل الحساب، مثل الجزاء، مثل أهوال القيامة، مثل النشر، مثل الحشر. هذه كلها تقع في يوم القيامة. أما قوله تعالى ما الحاقة، يعني هذا التعبير يؤتى به للتهويل، لتعظيم الشيء. ما محمد، انظروا للتهويل. فبالتالي عندما يقول ما الحاقة، يعني هل تعلم ما هي الحاقة؟ ثم بعد ذلك قال وما أدراك، هاي أيضا للتهويل. ما معنى ما الحاقة؟ فبالتالي انظروا، هذه الطريقة، الحاقة ثم ما الحاقة ثم ما أدراك ما الحاقة، هذه كلها تكشف عن عظيم يوم القيامة، بحيث أن الله تعالى يتحدث عنه بهذا التعظيم والتهويل له. ثم بعد ذلك قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. انظروا الآن غير العبارة، جاء بلفظ القارعة، والقارعة أيضا تحدث عنها في سورة القارعة، وأيضا تساءل عنها هناك. ماذا قال؟ القارعة، وما القارعة، وما أدراك ما القارعة. القارعة كما في الواقعة أيضا يتحدث عنها بهذا التعظيم، لأنها أيضا وصف عن يوم القيامة. بالتالي هي أيضا يعني في سورة القارعة، سورة خاصة أيضا تأتي في نهاية الجزء 30 التي قال فيها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. انظروا، فبالتالي أيضا تحدث عنها في سورة خاصة. وإذا جئنا إلى معنى القارعة، انظروا، القارعة هي التي تقرع قلوب الناس. عندما نقول اطرق الباب، اقرع الباب، يعني بمعنى أنه يوجد له هز، يوجد له صوت. فالقيامة هكذا، عندما تقرع قلوب الناس يكون لها وقع، يكون لها أثر. لذلك عندما يتحدث عنها ماذا يقول؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عذاب الله شديد. فمن الذي كذب بالقارعة؟ قوم ثمود، قوم عاد. بالتالي انظروا ماذا كانت النتيجة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني طاغية هي عبارة عن الصيحة الشديدة أو الرجفة التي تكون يعني خارجة عن الحد المألوف، يعني التي تكون زلزلة شديدة. فأهلكوا بأي شيء؟ بالطاغية التي طغتهم. أما بالنسبة إلى عاد فانظروا فأهلكوا بريح صرصر، ريح الصرصر يعني شديدة الصوت والبرد أهلكتهم. عاتية، عاتية يعني العتو، يعني الخروج عن الحد، فلم يستطيعوا مواجهتها. سخرها أي سلطها الله تبارك وتعالى عليهم 7 ليال و8 أيام. أيام عبر عنها بأنها حسومة التي تحسمهم التي تقطعهم. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني إذا رأيتهم تراهم بأنهم كأنها متبقية قليل من النخيل، ماذا؟ الخاوي الذي لا أثر له. دعونا نطبق هذا المقدار حتى نختم به الدرس إن شاء الله تعالى. قال تعالى: الحاقة، القيامة الواقعة، القيامة الواجب، الواجبة الوقوع أو التي تحق فيها الأمور وتقع الحواق فيها كالحساب والجزاء. ما الحاقة؟ أي شيء هي تفخيم وتهويل. وما أدراك؟ أي أي شيء أعلمك، أو ما الحاقة عفوا هي أعظم من أن يكون يعلم كنهها. الكنه يعني الحقيقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، يعني بالقيامة التي تقرع الناس بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يعني بالصيحة أو الرجفة المجاوزة للحد في الشدة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، يعني شديدة الصوت والبرد، عاتية عليهم أو على خزانها، فعجزوا عن ضبطها. سخرها يعني سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، يعني متتابعات. فترى القوم، يعني لو رأيتهم لو حضرتهم فيها، أي في الليالي والأيام، صرعى ملقين، الصريع يعني الملقى الميت، هلكا كأنهم أعجاز، العجز يعني الأصول، أصول النخيل خاوية يعني ساقطة. فهل ترى لهم من باقية، أي من بقاء أو نفس، يعني ما تجد لهم ماذا؟ أحفادا ولا أعوان ولا واحدا واحدا منهم. أعاذنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.